بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأساتذة الأفاضل، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. في المحاضرة السابقة تناولنا مجموعة من المقدمات اللي هي بالواقع كانت لموضوع المدارس الفكرية الإمامية، وكان من تلك المقدمات هو الضوابط، ذكرنا الضوابط المهمة في كيفية دراسة الفرق الإسلامية، وأشرنا وقلنا بأنه الغالب في كتابات الفرق الإسلامية وبالخصوص عندما تتناول الشيعة، للأسف هذه الكتابات تبتعد عن الموضوعية وعن الإنصاف وعن الحقانية، وللأسف تعتبر الشيعة فرقة خارجة عن المسلمين، ولذلك تكلمت ونسبت إليهم مقولات، هذه المقولات ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى الباحث في الفرق الإسلامية ينبغي، قلنا، أن يراعي تلك الضوابط وتلك الشروط، وأهم تلك الشروط هو الرجوع إلى مصادر الفرقة ذاتها. وقلنا بأنه ما ابتليت به الشيعة هو الرجوع في الكتابة عن الشيعة في هذه الكتابات وفي كتابات الفرق، للأسف الرجوع إلى كتابات أعدائهم ومصادر أعدائهم في النقل عنهم، وهذا خلاف الموضوعية والإنصاف. الآن نتناول، هذا بالواقع كانت هذه المقدمات، مدخل لدراسة الشيعة وتعريف الشيعة وتأسيس الشيعة والآراء في الشيعة. سوف إن سمح لنا الوقت نذكر الآراء التي انطلقت من جانب موضوعي تجاه تأسيس الشيعة وحول الشيعة وتأسيس الشيعة والآراء في وجود الشيعة، والآراء التي انطلقت من جانب عدائي التي تمثلت بالقول بأن الشيعة أصلهم عبد الله بن سبأ أو الأصل الفارسي. وهذه بالواقع هذه المقولات انطلقت بطريقة عدوانية، وليس فيها للمتتبع ليس فيها أي موضوعية، هذه بالواقع هذه الكلمات. الشيعة في اللغة من المشايعة والمطاوعة والمتابعة، والشيعة في اللغة كل قوم اجتمعوا على أمر مهم فهم شيعة. كل قوم اجتمعوا على أمر مهم فهم شيعة، ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء قال: يا شيعة آل أبي سفيان، نادى القوم الذين يقابلونه. أما في الاصطلاح، تعريف الاصطلاحي، الشيعة هو كل من قال بخلافة وإمامة علي بن أبي طالب بعد رسول الله بلا فصل. هذا العنوان بالواقع ينطبق على عموم الشيعة، يعني كل من قال بخلافة علي بن أبي طالب بعد رسول الله بلا فاصل، يعني لازم هذا القول بلا فاصل أن خلافة من تقدمه تكون خلافة باطلة، وهذا ما عليه الكيسانية أتباع محمد بن الحنفية الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية، وعليه الزيدية، قسم من الزيدية المعروفين بالجارودية الذين قالوا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نص على علي بالوصف لا بالاسم، لأنه باقي فرق الزيدية ذهبوا إلى مقولات شتى، يعني قالوا مثلا بالشورى، وقالوا أنه كل من خرج ثائر فاطمي علوي عادل خرج بالسيف، وصححوا بعضهم خلافة من تقدم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكن الزيدية الجارودية قالوا بأن النبي الأكرم نص بالوصف لا بالاسم، ومعنى أنه نص بالوصف لا بالاسم يراد بهذه المقولة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ذكر صفات للإمام، وهذه الصفات مصداقها الوحيد هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وكذلك بالنسبة للإسماعيلية، الإسماعيلية كذلك الذين تنطبق عليهم قالوا بخلافة علي بن أبي طالب بعد رسول الله بلا فصل، لأن الإسماعيلية يعتقدون بخلافة علي والحسن والحسين عليه السلام وعلي بن الحسين حتى يصلون إلى الإمام الصادق، ثم بعد ذلك ينشعبون بإسماعيل ولد الإمام الذي توفي في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، فقالوا بإمامته وقالوا بأنه غاب، أو بعضهم قالوا بأنه انتقلت الإمامة إلى ولده محمد الذي يطلق عليهم المباركية. وبالواقع هذه فرق الشيعة، يعني إحنا الآن بالنسبة الفرق الشيعة الموجودة حاليا هي الفرقة الأكبر، وإذا أطلقت كلمة الشيعة الآن يراد بها بالواقع الشيعة الاثني عشرية الإمامية الذين قالوا بإمامة الأئمة الاثني عشر، قالوا بإمامة الأئمة الاثني عشر، تميزوا عن باقي الفرق الأخرى، لأنه عندنا الكيسانية الآن لا وجود لها، الذين قال يعني محور هذه الفرقة هو محمد بن الحنفية، قالوا بأنه انتقلت الخلافة من الإمام الحسين إلى أخيه محمد بن الحنفية، هذه لا وجود لها الآن. وكذلك بالنسبة إلى الفطحية أتباع عبد الله الأفطح الولد الأكبر للإمام الصادق بعد إسماعيل، كذلك لا وجود لهم. بالنسبة للواقفية الذين وقفوا على الإمام الكاظم سلام الله عليه لدوافع معينة، دوافع مادية ودوافع أخرى، كذلك لا وجود لهم. أما قلنا إحنا في المحاضرة السابقة بالنسبة للخطابية وبالنسبة للفرق المغالية البيانية وغيرهم والقرامطة وغيرهم، هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة، فبالواقع حسابهم على الشيعة يعني من باب بالواقع نبذ الشيعة بهؤلاء، وإلا هؤلاء خارجون عن الإسلام. الفرق المغالية التي تؤله الأئمة أو تعطيهم مقام النبوة والوحي، هؤلاء بالواقع خارجون عن الإسلام. فالآن نأتي بعد هذه الإطلالة على الانشعابات التي حصلت في كيان الشيعة، يعني الانشعابات بالواقع حصلت بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا التفرع، لأنه قبل الإمام الحسين لم يحصل هناك انشعاب، فبعد شهادة الإمام الحسين حصل هذا الانشعاب الأكثرية ذهبت إلى إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام، والقليل ذهب إلى إمامة محمد بن الحنفية. وبعد ذلك ما حصل بالنسبة للزيدية، وقلنا أن الزيدية بالواقع في الغالب في الزيدية، الزيد رضوان الله عليه ليس له منهج كلامي ومنهج فقهي يختلف عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، زيد حليف القرآن، زيد بالواقع كان مفسرا وكان راويا عن أهل بيته عليهم السلام، لم يكن له منهج كلامي أو منهج فقهي، لكن الزيدية بالواقع كانوا أقرب إلى في الأصول إلى المعتزلة أصحاب الأصول الخمسة، والبعض يقول بأنه الاشتراك مع المعتزلة بالخصوص زيد رضوان الله عليه باعتبار المعتزلة أصل من أصولهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك زيد باعتباره كان ثائرا على الظالمين فهو يعني بالواقع هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الأمر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت جلية وواضحة في مسيرته رضوان الله عليه. ولكن بالواقع كما قلنا أنه الزيدية الآن في منهجهم هم بالواقع في الأصول أقرب إلى المعتزلة، وفي الفقه هم أقرب إلى أبي حنيفة مذهب الحنفي، لأنه يستعملون القياس والاستحسان وغيرها التي هي بالواقع لا تستعملها الشيعة وأتباع أهل البيت عليهم السلام. الآن تأسيس الشيعة، الآراء في تأسيس هذا الوجود شيعة علي بن أبي طالب. قلنا أنه الشيعة هو شيعة علي، وهذا المصطلح بالواقع عرف عند المتقدمين، يعني عرف عن سلمان رضوان الله عليه وعن أبي ذار وعن عمار في زمن النبي. هؤلاء كانوا متمحورين حول علي سلام الله عليه، وكان لهم علاقة خاصة. بلا شك أنه ما ذكرت من الفضائل والإشارات من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حري بأصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يتمحورون حول علي. وفي الوقت ذاته بلا شك أن بعض الحاقدين والحاسدين تصبح عندهم هواجس أخرى غير هواجس الذي المحبين لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. بلا شك إشارات النبي وتصريحات النبي والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضائل علي سلام الله عليه بالواقع جعلت من هؤلاء الأقرب إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعرفوا في عهد النبي أنه هؤلاء شيعة علي سلام الله عليه. فالرأي الأول أن التشيع نشأ في عهد في زمن النبي، يعني كانت بذرته مع بذرة الإسلام، وهذا ما جلته الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. وورد في تفسير الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نزل في تفسيرها عند الجمهور، تفسير السيوطي وتاريخ الطبري وعند ابن عساكر، أنها نزلت في علي هذه الآية المباركة. ولذلك ما ورد في عن النبي صلى الله عليه وآله: أنت يا علي وشيعتك. طبعا يرويها الطبري في الدر المنثور للسيوطي، فتح القدير للشوكاني، وروح المعاني للآلوسي، وفي رواية أخرى: هم أنت وشيعتك، تأتي وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. تأتي وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين بالواقع. وهذا أخرجه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وآله أقبل علي فقال النبي: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. هذا هم أخرجه الخوارزمي في المناقب والكنجي الشافعي في كفاية الطالب. وهذا بالواقع الرأي الأول، وهو ما ذهب إليه كبار علماء الشيعة رحمة الله عليه الشيخ كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، والنوبختي في كتابه فرق الشيعة، ومحسن الأمين وغيرهم من صنفوا وكتبوا في هذا الاتجاه، يذهبون إلى أن التشيع هو بالواقع نشأ في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي هو نفس النبي، وهو الذي يمثل المنهج النبوي بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو المرجعية الحقة التي جلاها حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. النبي صلى الله عليه وآله قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا بالواقع الذي ينبغي، يعني يعني علي بن أبي طالب اتباع علي، يعني اتباع منهجه، منهج علي سلام الله عليه، مرجعية علي سلام الله عليه. ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في تفاصيل التوحيد، اختلفوا. ولذلك عندنا مرجئة وعندنا مجبرة وعندنا مفوضة. لماذا هذه الفرق؟ لأنها بالواقع أخذت بمقولات أخرى، ابتعدت عن منهج علي سلام الله عليه في التوحيد وما ورد عنه في التوحيد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن التشيع ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما حدث في سقيفة بني ساعد، عندما انشغل علي وآل علي ومعه الزبير ومعه باقي الصحابة عمار رضوان الله عليه وأبو ذر وسلمان، انشغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وآله. لكن عقدت في السقيفة هناك اجتماع بين بعض المهاجرين والأنصار حول من يخلف النبي صلى الله عليه وآله، وادعى المهاجرون بأنهم هم عشيرة النبي وعصبة النبي وهم أحق بالنبي صلى الله عليه وآله في خلافته. وبالنتيجة تمخض عن هذا الاجتماع اللي هو بالواقع انتخاب وبيعة أبي بكر، بيعة أبي بكر. وهذا بالواقع حصل بغياب بني هاشم، وهذا بالواقع يعني مسألة كبيرة، خلاف ما معهود من النبي، بأنه في كثير من المواقف أشار إلى علي أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا بالواقع ما أدى إلى حصول انقسام بين المسلمين، فالذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله هذه الإشارات والأقوال في حق علي وأنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهؤلاء لم يبايعوا وتمحوروا حول علي سلام الله عليه. ففي هذا الظرف الزماني تجلى التشيع بشكل واضح وجلي بالواقع. وهذا لأنه يحتاج إلى موقف، الموقف إما أن تكون مع الذين ذهبوا بعيد عن وصية النبي وعن ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وقالوا بالانتخاب وبالشورى وبغيرها، أو بالقول بالنص والوصية على الإمام سلام الله عليه. فانقسم المسلمون عند هذه الحادثة إلى قسمين، قسم قال، وأصبحت هذه المقولة مالته بالشورى، وإن كانت بالواقع الشورى لم تطبق في كل المراحل، إنهم قالوا بالشورى ولكن في مسألة خلافة الخليفة الثاني لم تكن بالشورى، وإنما كانت بوصية من الخليفة الأول، والخليفة الثاني كذلك جعلها في ستة، يعني لم تكن شورى بين المسلمين، وهكذا. فبالواقع هذا المبنى لم يكن واضح وصريح، فبالنتيجة أنه هذا الحدث كان حدثا مهما في تكون وتأسيس أتباع علي وشيعة علي رضوان الله عليه. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث قال أن الشيعة، تأسيس الشيعة، أن التشيع ظهر في عهد عثمان في زمن الفتنة. وهذا الرأي طبعا يذهب إليه المستشرق الألماني والهوزن، هذا الرأي الذي يقول في مقتل عثمان انقسم الإسلام إلى حزبين، حزب علي وحزب معاوية. طبعا الرأي الثاني لا يتقاطع مع الرأي الأول، لا يوجد تقاطع مع الرأي الثاني مع الرأي الأول الذي أنه التشيع كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لا يوجد تقاطع، بل أنه التشيع أخذ منحة، توسع أكثر في بعد حادثة السقيفة. وكذلك في زمن عثمان، باعتبار عثمان الخليفة الثالث قام بأعمال، هذه الأعمال أوجبت سخط المسلمين وسخط الصحابة، حيث أنه قرب من أبعدهم النبي صلى الله عليه وآله، وجعل الولايات لبني أمية الطلقاء وأبناء الطلقاء، فأصبحت نقمة عليه من قبل الصحابة، وقام قرب هؤلاء وأبعد وعاقب أصحاب النبي المخلصين من قبيل أبي ذر وعمار وابن مسعود ومحمد بن حذيفة. هؤلاء بعضهم تعرض للضرب، وأبو ذر رضوان الله عليه أبعد من المدينة إلى الربذة، فأصبحت نقمة، واستأثروا بالأموال هؤلاء نقمة تجاه الخليفة الثالث. لذلك توجهت كثير من الناس وكثير من الصحابة إلى علي على أنه هو المنقذ، وهو الذي بالواقع ينبغي أن تكون له الخلافة لا لغيره. فكذلك في هذه المرحلة لا يتعارض مع الرأي الأول والثاني، هذا الرأي الثالث، بأن التشيع اشتد عوده وتوسع في هذه المرحلة. رأي آخر يذهب إلى أن التشيع ظهر بعد شهادة الإمام علي سلام الله عليه طبعا، وهذا الرأي كذلك لا يتقاطع مع الآراء السابقة. هذا الرأي طبعا يذهب إليه طه حسين، يذهب إلى هذا الرأي أنه التشيع نشأ بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبلا شك بعد شهادة الإمام الناس حقيقة تأسفت على أنهم فرطوا في ولم يقفوا، البعض الذي لم يقف مع الإمام سلام الله عليه ولم يكون في طريق الإمام، فهؤلاء كثير منهم رجعوا إلى التشيع وإلى هذا الاتجاه. رأي آخر يقول إنه التشيع ظهر بعد شهادة الإمام الحسين. كذلك بعد شهادة الإمام الحسين بلا شك أن التشيع امتد أكثر وتوسع أكثر، وهذا بالواقع له بركة دماء الحسين كان لها أثر كبير في اشتداد عود هذا الاتجاه وهذا الطريق الذي هو بالواقع طريق الله وطريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه بالواقع آراء انطلقت من أجواء إيجابية تجاه التشيع في مسألة التأسيس، لكن هناك للأسف آراء تحمل طابع العدوانية والتسقيط للشيعة، وهذه بالواقع قالوا بأن الشيعة أصل الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فقالوا بأن أصل الشيعة هو يهودي أصله، وهذا للأسف تجده موجود في كتابات الفرق، وهذا بالواقع كلام يعني لما تعرضه على العقل والمنطق والأدلة لا رصيد له، لأنه إذا نرجع إلى مصدر هذا الكلام، مصدر هذا الكلام طبعا هو الطبري في تاريخه، المصدر الوحيد يروي هذه الرواية، رواية في كتابه عن سيد بن عمر أنه عبد الله بن سبأ هو كان اللي وراء هذه، وراء مسألة الفرقة بين المسلمين، وأنه هو كان له دور في معركة صفين، وكان له في مسألة تجييش الناس على عثمان، وهو وراء دفع أبا ذر، حرض أبا ذر على معاوية، وهذه بالواقع من الدعوات التي بالواقع لا تصمد أمام التحقيق هذه المسألة، لأنه كثير من الكتاب والمفكرين سواء كانوا بعض المستشرقين وبعض الكتاب من المسلمين نقدوا هذه، بالخصوص يعني أذكر بالخصوص طه حسين تعرض إلى هذه المسألة بالواقع ونقدها نقدا دقيقا، نقد هذه المسألة بأنه عبد الله بن سبأ شخصية وهمية اصطنعها أعداء الشيعة لضرب الشيعة، لم يكن لها وجود بالواقع، لأنه جعلوا من عبد الله بن سبأ فد أسطورة، يعني أسطورة وفد شيء خارق، يعني يقوم بأعمال، هذه الأعمال أعمال إنه يستطيع أن يغير الرأي الإسلامي بأكمله تجاه حوادث معينة، ثم أنه الإمام سلام الله عليه على أساس أن الإمام حرقه، قصة الإحراق لا وجود لها بالتاريخ، ثم قصة عبد الله بن سبأ لا توجد في الواقع في الكتب التاريخية المعتبرة، لا يوجد وجود لها. فبالواقع هذا الأصل الذي يعني طه حسين أولا يعني إذا أريد نناقش المسألة أنه أولا مناقشة، إذا استطعنا أن نسقط سيف بن عمار باعتباره هو الراوي الوحيد لهذه المسألة عند أصحاب الجرح والتعديل، فبعد لا تبقى قيمة لهذه الرواية، وهذا بالواقع ما نص عليه كثير من أصحاب الجرح والتعديل. يعني مثلا ابن حبان يقول كان سيف بن عمر، ابن حبان من كبار رجال الجرح والتعديل عند أبناء الجمهور، كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال أنه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة. كذلك الحاكم النيسابوري اتهم سيف بالزندقة وهو بالرواية ساقط، قال اتهم سيف بالزندقة وهو بالرواية ساقط. ويقول عنه ابن معين يقول ضعيف الحديث فليس فيه خير، وقال عنه ابن حاتم متروك الحديث، وغيره من أصحاب هذا الاختصاص. لكن مناقشة طه حسين حقيقة كانت مناقشة جدا موضوعية، يقول إن كل المؤرخين الثقات لم يشيروا إلى قصة عبد الله بن سبا، ما موجودة. ثانيا المصدر الوحيد لهذه القصة هو سيف بن عمر، وهو رجل معلوم الكذب وأنه مقطوع لأنه وضاع. فإذا كانت الرواية المصدر الوحيد لهذه الرواية هو رجل معروف بالكذب وأنه وضاع، فكيف أنه تقيم على وتؤسس على هذه الرواية افتراءات وتسقيط لطائفة كبيرة من المسلمين وتنسبهم إلى رجل يهودي؟ على كل حال، ثالثا يقول إن الأمور التي أسندت إلى عبد الله بن سبأ تستلزم معجزات خارقة لفرد عادي، كما تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبد الله بن سبأ وسخرهم لمآربه وأهدافه في منتهى البلادة. يعني ما من المعقول يعني المسلمين بهذا الشكل رجل واحد يهودي يسوقهم في اتجاهات شتى. رابعا يقول عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعماله عنه مع ضربهم لغيره من المعارضين. يعني إذا هو كان وراء فتنة عثمان، يعني هو حرض الناس على عثمان، ايش معنى يعني عثمان ولاته سكتوا عنه؟ خامسا قصة الإحراق وتعيين السنة التي تعرض فيها ابن سبأ للإحراق تخلو منها كتب التاريخ الصحيحة، إنه يقولون أن على أساس حرقه الإمام سلام الله عليه. سادسا عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته في واقعة صفين وحرب وفي حرب النهروان، ما له وجود في هذه الحوادث. هذا بالواقع ما يتعلق بالأصل اليهودي. الواقع أنا على عجل حتى لأنه لم الموضوع. الأصل الآخر التي انطلق من اتجاه عدائي قالوا بأن أصل الشيعة أصلهم فارسي، يعني الشيعة بالواقع أنه يرجعون في تأسيسهم ووجودهم أصولهم أصول فارسية، وهذا بالواقع كلام ليس فيه رواية أصلا، هذا من مبتكرات ابن حزم الظاهري، ابن حزم الأندلسي الظاهري معروف، يعني لسانه بالواقع وكتاباته لا تقل يعني عن سيف الحجاج الرجل هذا، واتجاه مع الذين يختلف معهم. فبالواقع هاي الفرية هي من إبداعاته ومن مبتكراته، أنه أصل التشيع أصل فارسي. والله لماذا؟ يقول لأن التشيع بالواقع يتشابه مع ما موجود عند الفرس في نظام الملوك عند الفرس باعتبار نظام الوراثي، وهذا خطأ كبير. الشيعة لا تقول بالإمامة بالوراثة، الابن الأكبر هو يرث أبيه، لا تقول بها، أن الشيعة تقول بالوصية وبالنص والوصية، لا تقول بالوراثة. الأمر الآخر يقول أنه الشيعة الجنس الفارسي اعتاد على الخضوع والعبودية، والعرب اعتادوا على الحرية. كلمات يعني واقعا يعني استدلالات واهية جدا، استدلالاته في هذا الاتجاه. ثم أنه يقولون بأنه التشيع الآن، التشيع هو بالواقع الآن الأكثر موجود في إيران. إيران قبل 500 سنة كانت سنية إيران، ما عدا مناطق الأهواز ومنطقة قوم. مناطق إيران قبل 500 سنة، وهذا ما نص عليه المؤرخون، كانت مناطق سنية بالغالب، تشيعت بعد ذلك على يد الدولة الصفوية. فقبل 500 سنة لم تكن شيعية، بل كانت المناطق العربية هي حاضرة التشيع في اليمن، في عمان، في الحجاز، في العراق، التشيع كان في مناطق عربية. فهذا بالواقع هم هذه بالواقع مصدرها الوحيد هو رأي ابن حزم الأندلسي، وهذه بالواقع آراء لا تمت إلى الموضوعية ولا إلى الإنصاف بصلة. ولكن للأسف الآن هذه الآراء يعني تجدها عند الباحثين الذين بالواقع ينقلون من يعني هاي المقولة موجودة عند البغدادي وعند شهرستاني، هذه المقولات للأسف موجودة في كتب الفرق الآن والملل موجودة. فبعض الكتاب والباحثين للأسف يأخذ هذه أخذ المسلمات من هذه الكتابات، وهذا خطأ كبير. أنا أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونترك المجال لأسئلة الأخوة، نستمع إليكم. يعني هنا أحد الأخوة يسأل أن بعض الشيعة ربما المندسين هم من رسخ تلكم المفاهيم الغالطة التاريخية والمنهجية. أنا قلت في البداية في المحاضرة السابقة يعني ونحن نحسن الظن بالشيخ النوبختي ومن أعلام القرن الثالث الهجري، للأسف كتابه فرق الشيعة للأسف كانت تتضمن لهذه الانشعابات وهذه الفرق الغالية التي للأسف حسبت على التشيع، والتشيع براء منها. هنا سؤال يقول صاحب السؤال أن الوقت قد حان لتجاوز اختلاف وقع في التاريخ الماضي وانقضت أسبابه وأشخاصه، وأنه يجب التوجه إلى ما يجمع الأمة. أنا بالواقع أولا يعني تكلمت في عنواني لم يكن في علم الكلام الجديد، عنواني المدارس الفكرية الإمامية، ولو كان محور كلامي عن الكلام الجديد علم الكلام الجديد لكان بعيد عن هذا الكلام. ولكن أنا الأخوة كلفوني في حول موضوع المدارس الفكرية الإمامية، وبالواقع هو هذا موضوعها. أما أنه بالواقع نتجاوز هذه الاختلافات، هذا هو بالواقع واقع، لكن نحن نركز على ما يجمع الأمة بلا شك، نركز على ما يوحد الأمة. ولكن الآن ألا يعني تعتقد بأن الآن الكتابات الموجودة عند المسلمين، كتابات الفرق والمذاهب التي هي للأسف مصدر لبحوث الطلبة، تتناول الشيعة بهذا الشكل؟ ألا ينبغي أن ننوه للباحثين والدارسين على أنه توجد ضوابط لدراسة الفرق الإسلامية؟ لا ينبغي الاعتماد على كتابات، هذه الكتابات بالواقع اعتمدت على أعداء الفرقة. أنا لا ذكرت الضوابط بشكل عام، يعني ضوابط تنطبق على كل دارس الفرق الإسلامية، ولكن ما حظيت به الشيعة السهم الأوفر والأكبر من الافتراءات ومن المقولات الكاذبة. يعني يقول كيف تفسرون اختفاء وقبول الرأي الأول والثاني في نشأة الشيعة واشتهار الثالث والرابع، الثالث الذي بالواقع بلا شك يعني الكتابات والإعلام له دور قوي، وبالخصوص المستشرقون. صحيح المستشرقون روجوا لمقولات، بالواقع هذه المقولات هي خلاف الحقيقة بلا شك، هذا كلام رصين. طبعا قصة حرق اليهودي أبو لؤلؤة مو هو عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ غير أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة هو الذي قتل الخليفة الثاني، فأشخاص مختلفين مو ذاته. لماذا سميت بالكيسانية أتباع محمد بن الحنفية؟ نسبة الكيسانية بعضهم قال نسبة إلى كيسان هو المختار، بعضهم قال إلى مدير شرطة المختار، وهكذا أكو توجد آراء عدة بهذا الاسم الكيسانية. يعني يطلب إعادة المصادر، وبالواقع الوقت لا يسمح، يستطيع أن أرجعه إلى مصدر مهم، مصادر الشيعة، أصل الشيعة وأصولها، إلى مصدر آخر الشيعة لعبد السيد الغريفي، حقيقة فيه مصادر جدا مهمة، الشيعة للسيد الطبطبائي رحمة الله عليه، مصادر كثيرة حقيقة كتبت، ما كتبه الشيخ السبحاني الله يحفظه، كتابات قيمة باعتبار هذه المصادر هي مصادر الفرقة ذاتها. هنا يقول ما هو ردكم على من يرى أن التشيع قد تطور في القرون الثلاثة الأولى؟ نعم، أكو هناك من كتب في هذا الاتجاهات. طبعا بلا شك أنه التشيع يعني أكو مبادئ أساسية، هذه المبادئ الأساسية محفوظة في التشيع، لكن توجد أشياء نعم مثل الشعائر، مسائل أخرى، هاي متروكة للزمان والمكان، له تأثير عليها. هذا بالواقع بحث فيه تفصيل هذا. سؤال يقول إشكالية التأسيس، تأسيس المذهب، هل هي إشكالية إسلامية أم أنها إشكالية وافدة من المستشرقين، حيث يمكن أن نقول أن الشيعة لم تتأسس وإنما هي اتباع لمنهج الإسلام المحمدي، حيث أن ظهور الشيعة كان على نحو الانتصار للسلام على كل حال بالواقع بالنتيجة هو تأسيس وبداية انطلاقة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والتشيع بدأ يأخذ مساحته باعتباره هو المذهب الأصيل، وهو الذي بالواقع أخذ بطريق النبي صلى الله عليه وآله. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً.